بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. لكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغرطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر ولا يكون كذلك، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. فالأول كما قالوا في قوله عبد.
نعم حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله خصص هذه القاعدة لجلاء قضية يكثر فيها اللبس، وهي ما هو المراد بظواهر النصوص حينما يقال ظاهر النص. فنجد أن من الناس من يبادر بالنفي فيقول ليست على ظاهرها، وبعضهم يقول هي على ظاهرها. فجعل الشيخ هذه القاعدة على صفة سؤال: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يعني فما الفصل في هذا؟ لا ريب أن التفصيل والبيان هو الذي يرفع الإشكال. فإن أراد بظاهرها ما يدل على التمثيل، فلا شك أن نفي هذا حق، وأن النصوص لا تدل على مماثلة الله تعالى للمخلوقين، فيكون قوله إن ظاهرها غير مراد صحيح في ذاته، لكن يقال له إن هذا الذي ظننته ظاهرا ليس بظاهر. ولم يكن السلف رحمهم الله يعتقدون أن النصوص تدل على معنى فاسد، بل يعتقدون دلالتها على معنى صحيح، وهذا هو مقتضى تعظيم كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يكون دالا على معنى فاسد. فالواقع أن ظواهر النصوص لا تدل على معنى فاسد البتة، لكن بعض الناس قد يفهم من الظاهر ذلك المعنى فيبادر إلى نفيه، فنقول نفيك لذلك الظاهر الفاسد الذي ظهر لك صحيح، لكن النص لا يظهر منه ما اعتقدت. وهؤلاء الذين يجعلون ظاهرها ذلك المعنى يغلطون من وجهين: تارة يعتقدون أن النص دل بذاته على المعنى الفاسد، وتارة يعتقدون أن النص لم يدل على المعنى الحق، فهما حالان ومقامان. يقول تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف ظاهره، والأمر ليس كذلك، هذه حال. الحال الثانية أن يرد المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقاده أنه باطل وليس بباطل، بمعنى أنهم يدركون المعنى الحق لكن يتوهمون أنه أمر باطل، ويتضح ذلك بالأمثلة. فشرع بذكر المثال فقال:
فالأول كما قالوا في قوله عبدي جئت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. فقالوا قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق، فيقال لهم لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أنها لا تدل إلا على حق. أما الحديث الواحد فقوله الحجر الأسود يمين.
مراده رحمه الله أما الحديث الواحد أي الحديث الأول. نعم.
فقوله الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا هو نفس يمينه، لأنه قال يمين الله في الأرض، وقال فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، ففي نص الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحا لله، وأنه ليس هو نفس يمينه، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج
ظاهر. فكيف يجعل ظاهره كفرا
فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل، مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا، يقول الله عبدي جئت فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض ولم يجعل ولكنه مرض
ولكن مرض عبده
وجاع عبده فجعل جوعه ومرضه مفسرا ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولو عدته لوجدتني عنده، فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل. أما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهره أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته بيديه. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة.
الحمد لله. إذن هذه ثلاثة أمثلة واضحة بيّن فيها الشيخ رحمه الله أن ما قد يظهر لبعض الناس من المعاني الفاسدة إنما هو خطأ في الفهم، لا أنه ناتج عن ظاهر النص كما توهموا. فالمثال الأول حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ظنوا أن هذا يحتاج إلى تأويل، والواقع أن النص نفسه قد فسر المراد، فإنه قد قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. إذن تبين بهذا أن المعنى الفاسد الذي توهموه ليس مرادا من وجهين. الوجه الأول أنه قال يمين الله في الأرض والله تعالى في السماء، فلا يكون شيء منه في الأرض. الوجه الثاني أنه أتى بكاف التشبيه، ومن المعلوم أن المشبه غير المشبه به، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فارتفع بذلك الإشكال. هذا مع أن هذا الحديث لا يعرف إلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، يعني إنما يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، ومع ذلك فإن معناه المتبادر إلى الذهن وظاهره لا إشكال فيه كما قد يتوهم بعض الناس للمعنيين اللذين أشرنا إليهما، أحدهما لم يذكره المؤلف وهو أنه قال يمين الله في الأرض والله تعالى في السماء، فهذا ينفي المعنى الفاسد. الثاني أن المشبه غير المشبه به. وأما الحديث الثاني أو الحديث الآخر فهو قوله في الحديث القدسي عبدي جعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني إلى آخره، فإن السياق قد بين المراد، وأن المراد بالجوع الذي أضافه إلى نفسه جوع عبده، والمرض الذي أضافه إلى نفسه مرض عبده، فكأنه بذلك يستثير هذا المؤمن للزيارة وللإطعام وللعيادة، لا ذلك المعنى الفاسد الذي يتوهمه المتوهم. فالنص نفسه قد رفع الإشكال فلا محوج للتأويل. وكذلك حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فقد يتوهمون بأن ذلك يقتضي أن نجد وأن نحس أصابع الرحمن تسلك بين قلوبنا، وهذا ليس بظاهر النص ولا مراد المتكلم به، فإن هذه البينية لا تقتضي مماسة ولا امتزاجا، فإن الله تعالى قد قال عن بعض مخلوقاته: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ومع ذلك فإن السحاب ليس مماسا للسماء المبنية ولا للأرض الممهدة المفروشة، فالبينية لا تقتضي هذا. فبهذا يتبين أن كثيرا مما يظنونه ظاهرا ويقولون لأهل السنة لا بد لكم من تأويل، أنه ناتج عن وهم، ونقول بملء أفواهنا إن منهج أهل السنة والجماعة منهج مضطرد، لا يمكن أن يلجأوا إلى التأويل الفاسد في أي موضع من المواضع. يحتجون مثلا بقول الله تعالى: تجري بأعيننا، فيظنون أو يوهمون أو يتوهمون من أن ذلك يقتضي أن تكون عين الرحمن ظرفا لجريان السفينة، سفينة نوح، فيقال لهم: هذا ليس بظاهر، ولا يفهم عربي قح على سليقته هذا المعنى الذي ادعيتموه وزعمتم أنه يحتاج إلى تأويل. فإن معنى قوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأة منا نراها بأعيننا، هذا هو المراد. ولم تزل العرب تستعمل هذا التعبير بأن يقول أحدهم: أنت في عيني، لا يريد بذلك أنه يطبق عليه جفنيه، وإنما أنت تحت بصري، أرقبك وأرصدك، هذا هو المراد. وعلى هذا جميع الأمثلة التي يدعون، وربما يذكر الشيخ بعد ذلك أيضا كلاما آخر. ومما
يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظير لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل: هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال
فعلا
أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك، وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بصيغة الإفراد، لكان مفارقا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: فالمقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا، وأمثال ذلك.
نعم، هذا مثال، أو هذا ما مدخل آخر يقع فيه الغلط لهؤلاء، وهم أن ينظروا شيئا على ما ليس بنظير الله، فيأتون إلى مثل قول الله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فيقول قائلهم: هل تقولون إن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما تقولون إن الله تعالى خلق آدم بيده وتثبتون له يدين حقيقيتين؟ فإن أثبتتم اليدين الحقيقيتين في الموضع الأول لزمكم أن تثبتوا أن الله خلق الأنعام أيضا بيديه كما خلق آدم بيديه، والواقع أن آدم خلقه الله تعالى بزعمهم بقدرته أو نحو ذلك من تأويلاتهم، فلا يثبتون لله تعالى اليدين الحقيقيتين. فيقال لهم لو أنعمتم النظر أو أمعنتم النظر لوجدتم فرقا بين هذه الآية وهذه الآية. تأمل في قول الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. فأضاف الفعل، أضاف الفعل إليه، قال لما خلقت، الفعل خلق جاءت بعده تاء الفاعل، أضافه سبحانه وتعالى إلى ذاته، ثم قال بيدي بصيغة التثنية. وأما الآية الأخرى فقد أضاف الفعل إلى الأيدي: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فما الفعل؟ عمل، وأسندت إلى ما؟ إلى الأيدي، لم تسند إلى الذات. فهنا يتبين أنهم لم يدركوا الفرق بين ما نظروا عليه آية على أخرى. ثم في الآية أولم يروا أن خلق، في الآية في قوله تعالى لما خلقت بيدي، ذكر نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الإفراد، بصيغة المفرد، لأنه واحد في ذاته سبحانه وبحمده، وفي اليدين ذكر التثنية بيدي وكما ذكرها في مواضع أخرى. أما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فأتى بصيغة الجمع أيدينا الدال على التعظيم، وهذا موضع يشكل على بعض الناس، وهو أن يقول قد وردت صفة اليدين لله تعالى وكذلك العينين تارة بصيغة الإفراد وتارة بصيغة التثنية وتارة بصيغة الجمع، فما المراد من ذلك؟ فيقال له: نعم، قد وردت بصيغة الإفراد، فقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال ولتصنع على عيني، فأتت بصيغة الإفراد، وأتت بالتثنية لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. وفي حديث فيه مقال: إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن بالتثنية. وأما الجمع فقد ورد في القرآن جمع الأيدي مما عملت أيدينا، وجمع الأعين تجري بأعيننا. فيقال إن الإفراد لا ينافي لا التثنية ولا الجمع، فإن في لغة العرب أن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، المفرد إذا أضيف في لغة العرب يعم، بمعنى أنه لا يدل على الوحدة ولا يدل على التثنية ولا يدل على الجمع بحد ذاته. كأن تقول نظرت إلى الحادث بعيني، فلا يقال إنك أعور. تقول مشيت إلى الدرس برجلي، فلا يقال إنك مبتور القدم، لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، فيقع ذلك موقع التأكيد. فلا منافاة بين الإفراد والتثنية والجمع. إذن هذا مقام تم فصله. بقينا في الجمع بين صيغة الجمع والتثنية. يقال إن المقصود بالجمع ليس التكثير، بل المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه الذي يدل على التعظيم. فلما يعني بمعنى أن صيغة الجمع المقصود بها التعظيم والمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، أما التعظيم فبين، لم يزل الذين يعظمون أنفسهم يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع، يقول قائلهم نحن فلان ابن فلان، أمرنا بما هو آت أو رسمنا بما هو آت، وهو شخص واحد. ما المقصود؟ التعظيم. فناء هذه ليست ناء الفاعلين، وإنما هي نون العظمة، ناء للتعظيم. فيراد بهذه الصيغة التعظيم. أيضا يراد بها المشاكلة بين المضاف والمضاف إليه. كيف ذلك؟ لما كانت ناء في أصل وضعها في اللغة تدل على الجمع والكثرة، ناسب أن يكون ما أضيف إليها كذلك. فقال الله تعالى أيدينا أعيننا، فأتى بأيدي وأعين بصيغة الجمع لكي تكون متناسبة مع المضاف إليه، وهي ناء التي في أصل وضعها جعلت للكثرة، فصار ذلك تعظيما مضاعفا. وإلا فإن المراد قطعا إثبات يدين وإثبات عينين، إثبات يدين وإثبات عينين، فإنه إذا جاءت صيغة التثنية قضت على الإفراد وعلى الجمع. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات التثنية، فقد قال الله تعالى رادا على اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبتهما بصيغة التثنية. أيضا قال قد قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأتى بصيغة التثنية. وكذلك أيضا دلت السنة الصحيحة على أن الله تعالى له عينان اثنتان، كما في حديث الدجال قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فنفي العور يدل على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الحديث الذي ذكرناه وإن كان فيه مقال إذا قام العبد يصلي قام بين عيني الرحمن. وقال في الحديث الصحيح المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين. والمقصود بأن كلتا يديه يمين يعني أنهما مباركتان، وحتى لا يتطرق وهم للسامع فيظن أن إحدى يديه دون الأخرى. فقد جاء في بعض السياقات الصحيحة المحفوظة ذكر الشمال، ذكر الشمال، فالوصف باليمين والشمال باعتبار الرائي، باعتبار الرائي. أما يديه سبحانه وتعالى فكلتاهما فيها معنى اليمن والبركة، كلتا يديه يمين مباركة. قال الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، هؤلاء يكرمهم الله تعالى بأن يجعلهم عن يمينه، فله سبحانه وتعالى يدان كريمتان. والأدلة الأخرى على أثبات اليدين كثيرة جدا. والمقصود أن هؤلاء الغالطين قد يغلطون من تنظير الشيء على ما ليس بنظير الله، فيتوهمون ظاهرا فاسدا وليس بظاهر. ثم قال
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي، على أنه حي
حقيقة،
على أنه حي حقيقة، عالم حقيقة، قادر حقيقة، لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات،
طيب إذن هذا هو الاحتمال الآخر وهو الاحتمال الحق، وهو أن يعتقد السامع لهذه النصوص بأن ظاهر النصوص المتعلقة بصفات رب العالمين تتفق مع جنس ما هو معلوم من هذه المعاني في الأذهان، فإن هذا ظاهر صحيح، والاتفاق في أصل الصفة وجنسها لا يلزم منه الاتفاق في كيفيتها وحقيقتها. فالعلم معنى يقوم في الذهن، والقدرة معنى تقوم في الذهن، والسمع معنى يقوم في الذهن، والبصر، وهكذا جميع الصفات التي يشترك فيها الخالق والمخلوق. فهذا الاشتراك إنما وقع في الذهن فقط، لكن الله على كل شيء قدير، والمخلوق لا يقدر إلا على ما أقدره الله. الله بكل شيء عليم، والمخلوق لا يعلم إلا ما أعلمه الله. الله تعالى يرى كل شيء، والمخلوق لا يرى إلا في حدود معينة. الله يسمع كل شيء، والمخلوق لا يسمع إلا ما يتناوله سمعه القاصر، وهكذا. فلم يلزم من الاتفاق في أصل المعنى وجنس المعنى واعتقاده هو الظاهر، لم يلزم من ذلك الوقوع في ورطة التمثيل، بل هذا أمر بعيد منتف لم يطرأ في بال الصحابة رضوان الله عليهم. ليس هذا فقط في الصفات المعنوية، بل حتى في الصفات الفعلية، يحبهم ويحبونه، هكذا جملتان يعني متتابعتان، يحبهم أثبت لنفسه حبه، ويحبونه أثبت لهم حبه، فالمحبة واقعة من الطرفين، فلا يمكن أن يكون أصل المعنى هنا غير أصل المعنى هنا. سبحان الله، هما في سياق واحد، يحبهم ويحبونه، فأصل المعنى إثبات جنس المحبة، لكنها إذا أضيفت إلى الله صارت محبة لائقة به، لا تستلزم ما تستلزمه محبة المخلوقين من الانكسار والرقة والعاطفة وغير ذلك من اللوازم البشرية، هي محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، آثارها ولوازمها تليق به سبحانه، ومن آثارها ولوازمها الإحسان والإنعام إلى المحبوب. لكن فرق بين أن نفسر المحبة بأنها محبة حقيقية، وبين أن نفسرها بلازمها وناتجها وأثرها، فإن هذا تأويل. فنحن نثبت لله تعالى محبة حقيقية تليق به سبحانه كما أثبت لنفسه، ونقول إن من آثارها وناتجها أن يحسن إلى المخلوق، فهذا مقام وهذا مقام، وهذا أمر مدرك عند الناس جميعا. أنت مثلا تجد ميلا وانجذابا إلى أحد الناس تحبه، هذه المحبة وجدية تجدها في نفسك، ثم يحملك حبك إياه أن تهدي له هدية. إذن المحبة التي قامت في قلبك شيء، والإهداء شيء آخر، وقد تحبه في قلبك ولا تهديه شيئا، إما لأنك لا تجد أو لمانع من الموانع. ففرق بين الصفة وبين أثرها. أما أهل التأويل فإنهم قالوا لا يمكن أن يثبت لله محبة، لأن المحبة انعطاف وميل ورقة وانجذاب وغير ذلك، وهم في الواقع إنما يوصفون ويكيفون المحبة البشرية التي للمخلوق، فيقال لهم أنتم مثلتم أولا وعطلتم ثانيا، ولو أعطيتم النصوص حقها لا سلمتم. أثبتوا لله تعالى محبة حقيقية تليق به، من لازمها أو من آثارها وثمارها الإحسان إلى المخلوق، لكن لا تجعلوا الأثر هو عين الصفة، هذا شيء وهذا شيء. وقل مثل ذلك في الرضا، وقل مثل ذلك في الاستواء، في الصفات الفعلية أيضا في الاستواء. تأمل، الاستواء ظاهر المعنى المتبادر إلى الذهن معنى مشترك بين الخالق والمخلوق، وهو العلو، ولا يلزم من إقرارنا بهذا الظاهر وأن النصوص يدل ظاهرها على هذا المعنى المشترك، لا يلزم من ذلك تشبيه، فإن كوننا نقول إن الظاهر من قوله لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه الظاهر منه العلو، وقولنا الظاهر من قوله ثم استوى على العرش العلو، لا يلزم من هذا تشبيه علو بعلو، فإن العلو أو الاستواء المضاف إلى الله لائق به، والعلو والاستواء إلى المضاف إلى المخلوق لائق به، فلم يلزم من الاتفاق في أصل المعنى الاتفاق في الكيفية والكون. هذه محنة المعطلة التي لم ينفكوا عنها، ولو أدركوا هذا القدر المشترك لأعطوا النصوص حقها وأعملوا دلالتها، ولم احتاجوا إلى العبث والتجني على النصوص بأنواع التأويلات. لو أنهم أدركوا هذا المعنى وأثبتوا لله المثل الأعلى في كل باب لسلموا وعوفوا، ولم اضطروا أن يقولوا على الله بغير علم، لكنهم أتوا من هذه المقدمات الفاسدة فوقعوا في هذه الضلالات. ثم إنه قال:
إن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا،
نعم،
وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي، وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا.
نعم نعم، هذا هو يعني تأمل في حال السامع لهذه النصوص، فيقال إذا كان هذا السامع أو المستمع يظن أن ظاهر أن الصفات تماثل صفات المخلوقين، فبالطبيعي أن يعتقد أن هذا الظاهر منفي عن الله، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لكنه قد أخطأ في ظنه أن هذا الظاهر يقتضي المماثلة. وإذا كان هذا المستمع يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي الظاهر، فيقال له إذا كنت تعتقد أن ظاهر النصوص معنى يليق بالله عز وجل فلا يجوز لك أن تنفي الظاهر وأن تقول ليست على ظاهرها، فإن فعلت لزمك أن تسحب ذلك على جميع النصوص حتى تلك النصوص التي تثبتها، وهو بهذا يشير إلى الصفاتية من الأشاعرة والكلابية والماتوريدية وأمثالهم الذين يفرقون بين المتماثلات، فتجدهم يثبتون لله السمع والبصر وينفون عنه الإرادة والرضا والمحبة، فيقال لهم سبحان الله أي فرق بين ما أثبتتموه وبين ما نفيتموه؟ إن أثبتتم سمعا ونفيتم محبة فالسمع الذي أثبتتموه قد أخبر الله تعالى به وفهمتم منه سمعا يليق به، فلما لا تفهمون من المحبة التي أثبتها الله لنفسه محبة تليق به؟ لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم، لما التفريق؟ المتكلم واحد والكتاب واحد والنبي واحد، فهذا دليل فساد المنهج وهو عدم الاضطراد، فيسعكم فيما نفيتموه ما وسعكم فيما أثبتتموه، فقولوا في هذا مثل ما قلتم في هذا، فإن أبيتم فإنه يلزمكم نفي ما أثبتتموه، إن قلتم إن الذي يفهم من المحبة هو معنى يختص به المخلوق لازمكم أن تقولوا أن ما يفهم من السمع والبصر معنى يختص به المخلوق سواء بسواء، لا فرق بين هذا وهذا، فاطردوا القول في هذا وسيروا على منهج مضطرد وأثبتوا ما أثبت الرب لنفسه على الوجه اللائق به، سواء كان ذلك من الصفات المعنوية أو من الصفات الفعلية أو من الصفات الخبرية، فتسلموا بذلك. نعم،
بيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معاني وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
نعم، ما أعدل هذا الكلام. يقول رحمه الله: صفاتنا نحن الآدميين منها ما هي أعيان وأجسام وأبعاض لنا كالوجه واليدين وغيرها، ومنها ما هي معان وأعراض كالمثلا السمع والبصر والعلم والإرادة أو المحبة، يعني شيء عرض يقع ثم يذهب كالمحبة والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك، فهي تقوم بنا أيضا كما يقوم بنا السمع والبصر وغيره. هذا بالنسبة لنا نحن المخلوقين. الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، فلم يقول المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، يعني لم يعللوا بهذا التعليل، لم يقولوا إن معنى أن الله عليم ومعنى أن الله قدير ومعنى أن الله سميع وبصير كمعنى كوننا نحن أن لنا علما وأن لنا قدرة وأن لنا سمعا وأن لنا بصرا. لم يثبت المسلمون هذه المعاني كما يثبتونها، هذه المعاني لله كما يثبتونها لأنفسهم. فكذلك أيضا من بابة واحدة، إذا أخبر الله تعالى بأنه خلق آدم بيديه ولم يلزم من ذلك أن تكون يد الله سبحانه وتعالى كيد المخلوق لكون هذا الوصف قائم بنا ومن أوصافنا، فما كان لله كان لائقا به وما كان المخلوق كان لائقا به، بل كما قال صفة الموصوف تناسبه. نعم، فإذا كانت
نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين.
هذه أي قاعدة؟ أصل مر بنا، ما هو؟ القول في الصفات كالقول في الذات. نعم.
ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
ما معنى هذا الكلام؟ نسبة صفة المخلوق إليه يعني إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إليه يعني إلى الخالق، فإذا صفة المخلوق تتناسب مع المخلوق وصفة الخالق تناسب الخالق، وليس المنسوب كالمنسوب، ليس المنسوب كالمنسوب. لا يلزم أن تكون الصفة، لأن المنسوب هنا الصفة، لا يلزم أن تكون هذه كهذه، فهم مقرون بأن المنسوب إليه ليس كالمنسوب إليه، ذات الله ليست كذات المخلوق، كذلك إذن الصفة المنسوبة إلى ذات الخالق ليست كالصفة المنسوبة إلى ذات المخلوق، كما قال
النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية المرئي بالمرئي.
نعم، هذا مثال يبين أن النسبة تختلف، فنحن نرى ربنا يوم القيامة كما نرى الشمس في رابعة النهار أو القمر ليلة البدر، فهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية لا من تشبيه المرئي بالمرئي. فالمهم أن خلاصة هذه القاعدة أنه ينبغي أن ندرك بأن ما يظهر من نصوص الصفات لا يلزم عليه معنى فاسد، ولا يجوز أن يكون ظاهر النصوص يستدعي معنى فاسدا، هذا فيه جناية على نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن أن يكون الكتاب الذي أنزله الله تعالى هدى وشفاء وبيان وموعظة وبرهان دالا على معنى فاسد بحال، فمن توهم أنه يدل على معنى فاسد فقد أوتي من فساد عقله، وعليه أن يعتقد بأن هذا كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد يعني طوح بعضهم والعياذ بالله حتى قال إن ظواهر الكتاب والسنة تدل على الكفر الصراح عياذا بالله، هذه كلمة فجة، كلمة قبيحة شنيعة، كيف يقال عما أنزل الله تعالى رحمة وهدى وبيانا أنه ظاهره الكفر الصراح، إنما هذا ظاهر فاسد ظهر لك أنت أيها القائل، وعاف الله تعالى منه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. ولم يزل أهل السنة لا يرون في كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا ما يشفي الصدور ويريح العقول، لا يرون فيه هذه المعاني المحذورة، لكن الذين التاثوا بلوثة المنطق والفلسفة والمقدمات الفاسدة صار ذلك يتخيل لهم فيقعون في التمثيل أولا ويفرون منه إلى التعطيل. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.